نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أي لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا إن الله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء، سنكتب هذا القول الذي قالوه، وسنكتب أنهم راضون بما كان من قتل آبائهم لأنبياء الله ظلما وعدوانا، وسوف نؤاخذهم بذلك في الآخرة، ونقول لهم وهم في النار يعذبون ذوقوا عذاب النار المحرقة. ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، وأن الله ليس بظلام للعبيد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليهود أمة من أخس الأمم وأقلها حياء، وهم من أسوأ ما يكونون في الألفاظ التي يقولونها على رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذه المقالة الشنيعة التي هي على خلاف ما يعلمه كل البشر. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. في الآية إثبات السمع لله عز وجل، وأنه يسمع سبحانه وتعالى، وأنه لا يعزب عن سمعه شيء. قالوا إن الله فقير، قاتلهم الله ونحن أغنياء. وهذا معلوم عند كل ذي عقل فهم وفطرة سوية أنه كذب محض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه. وإذا زعموا أنهم فقراء، أن رب العالمين فقير إليهم وأنهم الأغنياء، فليستغنوا عنه إن كانوا صادقين، والذي لا يستغنى عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. لكن هي قلة أدب اليهود وخبث منطقهم مع رب العالمين. رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يقول سبحانه: سنكتب ما قالوا. كل ما يذكر ويتلفظ به الإنسان ويفعله هذا كله مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب، حتى مثل هذه الكلمات التي سيواجهون الله عز وجل بها في القيامة. سنكتب ما قالوا. ومما فعلوه قتل الأنبياء. الأنبياء صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمم، أفضل البشر على الإطلاق، ومع ذلك اجترأوا هذه الجرأة الشنيعة عليهم، لا بالأقوال السيئة أو بالألفاظ السيئة، لا، بل إلى حد أن يقتل النبي قتلا، وهذا أمر لا يكاد يتصوره ذو لب، أن يؤتى إلى نبي من أنبياء الله بعثه الله تعالى وصفه فيقتل قتلا. ولهذا أحل الله عز وجل باليهود نقمته ولعنته، وأبى سبحانه وتعالى إلا أن يعيشوا في ذل ومهانة إلى قيام الساعة، وهم كذلك ولله الحمد. والفترات التي يتسيدون فيها ويظهر فيهم فيها لهم صولة، لا شك أنها بسبب ضعف المسلمين عن القيام بما أوجب الله، ولكن لا شك أن المؤمنين إذا رجعوا أن المسلمين إذا رجعوا إلى ربهم أن هؤلاء اليهود لا يبقون معهم أدنى شيء. الله تعالى أخبر أنهم حريصون كما تقدم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فهم لا يقدمون على الحياة شيئا حتى لو كانت حياة ذل ومهانة، المهم أن يعيش الواحد منهم. لكن إذا قصر المسلمون وسلط عليهم مثل هؤلاء، فما ذاك إلا لأن المسلمين قصروا فخذلوا حيث تخلوا عما أوجب الله عز وجل عليهم من القيام بدينه من جرائمهم، كما قال تعالى وذكره في أكثر من موطن ما ذكره هنا من قتل الأنبياء. قوله بغير حق معلوم، هذا مؤكد، كما في قوله تبارك وتعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قطعا ما هنالك برهان، بتاتا للمشركين. وهكذا ما هنالك اي حجه او حق للكفار لليهود حين قتلوا الانبياء، كل هذا من باب التاكيد على ان هذا من الشنائع والضلاء والظلم الذي يقع فيه الانسان سواء في الشرك او قتل الانبياء. اذا عذبوا في جهنم اشد العذاب، يهانون مع هذا العذاب الاليم، يهانون بالاهانه النفسيه العظيمه، ذوقوا عذاب الحريق، كقوله عز وجل عن أبي جهل إذا عذب في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنه كان في الدنيا يقول عن نفسه إنه هو العزيز الكريم. فيهان فيعذب أهل النار نسأل الله العافية بعذابين، عذاب حسي وعذاب معنوي. أما العذاب الحسي فهو المعروف، لهيب النار فيهم وأنواع النكال، ثم يعذبون العذاب المعنوي المهين الذي أخبر الله تعالى أنهم يهانون في النار بمثل هذا. قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا الذي حصل عليكم من هذا العذاب والنكال الشديد هو بسبب ما اقترفتموه من الآثام والجرائم والجرائر الكبار، أما الله تعالى فأنزه وأعظم من أن يظلمكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم
صلى الله عليه. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي.
حسنا عليك. وضح السكون. قل قد جاءكم.
حسنا عليك. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أي هؤلاء اليهود حين دعوا إلى الإسلام قالوا إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدق من جاءنا يقول إنه رسول من الله حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله فتنزل نار من السماء فتحرقها. قل لهم أيها الرسول أنتم كاذبون في قولكم، لأنه قد جاء آباءكم رسل من قبلي بالمعجزات والدلائل على صدقهم وبالذي قلتم من الإتيان بالقربان الذي تأكله النار، فلما قتل آباءكم هؤلاء الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم. فإن كذبوك أيها الرسول هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفر فقد كذب المبطلون كثيرا من المرسلين من قبلك، جاءوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات والكتب السماوية التي هي نور يكشف الظلمات والكتاب البين الواضح.
يقول عز وجل عن هؤلاء اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني إن الله عز وجل أوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الآن أربط الآيات، الآية السابقة في كونهم يقتلون الأنبياء ويجترئون عليهم ويقولون إن الله فقير، ثم يقولون إن الله أوصانا. من يقول في رب العالمين هذه المقالة ويقتل رسوله الذي أرسله إليه؟ هل يبقى لقوله هنا حجة؟ تقتل الرسول الذي أرسله الله إليك وتقول عن رب العالمين عياذا بالله إنه فقير، ثم تقول إني ملتزم بوصية إلهية، هذه الوصية الإلهية أن الله تعالى أوصاني ألا أؤمن لأحد يقول إنه رسول إلا إذا جاء بهذه العلامة. لهذا الربط بين الآيات مهم جدا حتى يعلم أنهم مفلسون بهذه الحجة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقولون إن من العلامات التي جعلها الله لنا وأوصانا أن لا نؤمن لأحد إلا إذا أتى بها أن يأتي هذا الرسول بما يتقرب به إلى رب العالمين فتنزل من السماء نار فتحرق هذا القربان الذي تقرب به، فتكون تلك النار علامة على أنه صادق من عند الله. قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، والإطلاق الشرعي لما يدل على صدق الأنبياء هو بمثل هذه اللفظة البينات، البراهين، الآيات، أما المعجزات فمثل ما ذكر شيخ الإسلام لم تستعمل في كتاب الله عز وجل، فالبينات هي التي فيها ما يبين ويظهر الحق. أما المعجزات فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن وجعل الآية النبوية باسم المعجزة دائما ليس بدقيق، لأن من الآيات النبوية ما لا يشك أنه آية في الوقت نفسه ما تحدى النبي به أحدا، كما كان من الآيات التي كانت بين ظهران الصحابة رضي الله عنهم كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ما كان يتحدى به أحدا. فكونه يقال على سبيل الإعجاز وعلى سبيل التحدي، هذا كما قال شيخ الإسلام لم يعرف التحدي إلا بالقرآن، أما الآيات الأخرى فيها البيان كما قال تعالى فذانك برهانان من ربك إلى فرعون، فيكون فيها برهان، يكون فيها دلالة، يكون فيها بينة. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من طلبكم نزول النار هذه لتأكل القربان فلما قتلتموهم، يعني هذه الحجة لا يقولها شخص يقتل الأنبياء ثم يقول إن الله أوصانا ألا نؤمن لنبي حتى يقع منه هذا. من يجترئ على الأنبياء هذه الجرأة ويقتلهم قتلا كيف يدعي أنه عنده علامة ينتظر أن يراها في النبي، مع أن الأنبياء قبله قد جاءوا بالبينات وقد جاءوا بالنار التي ذكروا، ومع ذلك كانت النهاية أن قتلوا أنبياءهم. فإن كذبوك يعني يا محمد إن كذبوك فمما يسليك أنك لست الوحيد الذي كذب، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات كما جئت أنت بالبينات والدلالات الدالة على صدقهم كما أتيت بالدلالات الدالة على صدقك، والزبر والكتاب المنير، جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكل هذا، ومع ذلك فإن المبطلين قد كذبوا رسلهم. والزبر، الزبور يطلق على كتاب داود، لكن الزبر بالجمع يطلق على الكتب السماوية كما هنا، وقد يطلق على الكتب عموما الزبور، كما قال تعالى ولقد كتبنا، إلى قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هنا لا يراد به كتاب داود فقط، وإنما كتب الأنبياء جميعا، أما هنا فبالجمع يراد به كتب الأنبياء التي أنزلها الله تعالى عليهم، ومع كونهم أتوا بالآيات وأتوا بهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى وبالكتاب الذي فيه النور والبيان للحق، مع ذلك فقد كذبوا، فلست وحدك الذي كذب، فلك أسوة بمن كذب كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم
أحسن إليك. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي كل نفس لا بد أن تذوق الموت، وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم ليحاسبهم، وإنما توفون أجوركم على أعمالكم وافية غير منقوصة يوم القيامة، فمن أكرمه ربه ونجاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب، وما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة فلا تغتروا بها.
قضى الله سبحانه وتعالى أن لا تبقى نفس إلا وماتت، قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل نفس ستذوق الموت ذوقا وسيمر بها الموت لزاما، ولا يبقى إلا الأول فيكون آخرا، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. فإذا قبض الخلائق أجمعين قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه تعالى لله الواحد القهار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الأجور والجزاء عليها إنما يكون في القيامة. الكرامة الحقيقية في أن يزحزح العبد عن النار، والزحزحة تقتضي نوعا من فيها شيء من المعالجة والشيء الذي فيه نوع من القوة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذلك لا شك أنه هو الفوز المبين كما قال عز وجل ثم هون الدنيا سبحانه كما هونها في مواضع من كتابه. وما الحياة الدنيا إلا متاع، ولم يقتصر في هذا الموضع على قوله متاع، بل قال متاع الغرور، فهي كما قال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. في هذا الموطن قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي دار يغتر بها كثير من الناس مع أنها متاع يزول. ومن شدة ما يغتر بها، نعوذ بالله من أن نغتر بها، أنها تشغل عن الدار الباقية التي لا تفنى ولا يكون بعدها دار أخرى وهي الدار الآخرة، ولهذا الغرور بها شديد. ولهذا قال الله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالاغترار بها، نسأل الله أن يكفينا شر ذلك، من جهة أموالها، من جهة ما فيها من زينة، لأن من الأشياء التي تجلب إلى الدنيا زينتها من شهرة ومناصب وأموال وما فيها من ما يجلب إليها، هي غرور إذا لم يتفطن لها الإنسان غرته حتى أشغلته عن الدار الحقيقية، فيرد القيامة مفلسا والعياذ بالله بعد أن اغتر بذاك الظل الزائل الذي كان فيه وأشغله عن الدار الحقيقية التي قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، في الدار الآخرة. نعم
أحسن إليك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أي لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبة وبالجوائح التي تصيبها، وفي أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات وما يحل بكم من جراح أو قتل وفقد الأحباب، وذلك حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره. ولتسمعن من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم، وإن تصبروا أيها المؤمنون على ذلك كله وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته فإن ذلك من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها.
هذا تنبيه من رب العالمين سبحانه وتعالى وتوضيح لأهل الإيمان والحق أنهم في هذه الدار سيواجهون جملة من العنت ومن الصعوبات والمشاق، من ضمنها ما يقدره تبارك وتعالى على العبد من المصائب والكوارث. لتبلون في ماذا؟ في الأموال، هذا بلاء. لتبلون في أموالكم بنقص منها وخسارة وربما افتقار بعد غنى، هذا في المال. وفي أنفسكم يبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى بأمراض، يبتلى بأسقام، يبتلى بما قد يحل به من آثار الجهاد في سبيل الله من جراح أو أسر وربما أعيق من آثار ذلك. كل هذا وطنوا أنفسكم عليه، لأن الله تعالى جعل هذه الدار دار امتحان، هذا المعنى. فالله تبارك وتعالى يختبر العباد في أموالهم، ويظهر الذي أغنى الله قلبه من الذي أفقره عند أحوال مثل النفقات الواجبة ومثل الزكاة ونحو ذلك ومثل المصائب والكوارث التي تحل بالمال، وهكذا ما يتعلق بالأنفس سواء في نفس الإنسان أو حتى في قراباته مما يجد من فقد أحبابه وأبنائه ونحو ذلك. كل هذا يجب أن يوطن الإنسان نفسه عليه، لأنه في دار لا تعدل عند الله جناح بعوضة، هو دار اختبار. كل هذا مما يختبر الله تعالى به صبر المؤمن ويثيبه عليه أعظم الثواب إذا هو صبر. ومع ذلك سيكون من أعدائكم مثل هذه الحملات، سبحان الله العظيم الحاصلة الآن هذه الحملات لو تتأمل على وجه الأرض، حملات اليهود والنصارى والروافض والمخرفين من دعاة الشرك على ماذا؟ على شيء واحد، على السنة الحقيقية وعلى التوحيد المحض. كأن ما في الأرض أي شيء يجدون منه خطرا إلا هذا، فيبذلون فيه ما لا يبذلون في أي شيء آخر، من مثل محاربة المخدرات أو محاربة قطاع الطريق والسراق، لأن الواقع أنهم هم اللصوص كما كان يسميهم ابن القيم رحمه الله لما ذكر أهل السنة رحمهم الله وإجماعهم على مسائل من الاعتقاد، قال: وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. هؤلاء كلهم أئمة يدعون إلى الكفر وإلى الشرك. والعبرة وموطن الفائدة الكبيرة جدا اجتماعهم جميعا، هذا فيه فائدة مهمة. الآن يقال للرافضي: اليهود والنصارى على حق أو على باطل؟ يقول: على باطل. فما بالك قد اجتمعت معهم أنت والباطني والمخرف من مشركي الصوفية، مع اليهود، مع النصارى، مع الليبراليين، مع العلمانيين، كلكم ما عندكم إلا السنة، لأنكم مجموعة أهل باطل. تنوع باطلكم وفجوركم بين شرك وابتداع وضلال وإلحاد ويهودية ونصرانية، فكلكم والله مجرمون، مجرمون بحكم الشرع. اتجهتم جميعا وتفرق جمعكم إلا علينا، تفرقت جموعكم في أشياء من الخلافات فيما بينكم، فإذا جاءت السنة اجتمعتم. المقصود هو هذا، أن يوطن أهل الحق أنفسهم على أن أهل الباطل مجتمعين، وإن تفرقوا في باطلهم إلا أنهم إذا كانت السنة والتوحيد المحض فإنهم يجتمعون جميعا. وهذه من أظهر وأجلى العلامات، من أجلى العلامات على كون أهل الحق في حال من الابتلاء، وعلى أن هؤلاء مجموعة من المجرمين تنوع إجرامهم. ولهذا مع ما بين اليهود والنصارى من الخلاف الشديد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فمع ما بينهم من الخلاف الشديد، إلا أنهم، وهذا الواقع إلى يومك هذا، إلا أنهم إذا كان أهل الحق والسنة المحضة صاروا جميعا متفقين كأنهم أمة واحدة. ولهذا لاحظ الحملة على الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تأمل في أنواع من يحاربون دعوة الشيخ. تجد الرافضي الذي يشتم الشيخ، يقال: يا عدو الله، أنت تشتم الشيخ، وهذه من أسهل ذنوبك، لأنك تشتم أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فإشكالك ليس مع شخص اسمه بن عبد الوهاب، إشكالك مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا بالصحابة الكرام والتابعين ومن بعدهم. وهكذا المخرف المشرك من مخرفي الصوفية المشركين، حين يتعاونون مع أعداء الله من الروافض هذا التعاون، ويقولون إن أهل الحق من أهل السنة يقول إنهم أعداء لأولياء الله، يقال: يا هؤلاء، من أعظم أولياء الله في الأمة؟ يقولون الصحابة. ألا ترون أنكم أنتم والرافضة جنبا إلى جنب، مع أنكم تدعون أنكم مناصرون لأولياء الله، لماذا تنضمون إلى الروافض أعداء الله الذين يعادون أكرم أولياء الله في هذه الأمة وهم الصحابة؟ لماذا صرتم جنبا إلى جنب معهم؟ جمعكم الباطل، جمعكم الباطل. وإلا أنتم تقولون إن ابن عبد الوهاب مثلا رحمه الله يذم أولياء الله، وكذبتم والله عليه، لأنه رحمه الله يقول إن أولياء الله بالمقام الكريم لكن لا يدعون ولا يشرك بهم، ثم تقولون إن نحاربه لأنه يذم أعداء أولياء الله، فيقال: من أعظم أولياء الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يجيبك المخرفون من الصوفية بأنهم الصحابة، فيقال: لماذا أنتم والرافضة جنبا إلى جنب؟ إن كان مقصدكم فعلا الأولياء لله عز وجل، أكرم أولياء الله الصحابة. وهكذا اليهود والنصارى والملاحدة وأهل المذاهب القذرة من وجودية وليبرالية وأنواع وطرائق المناحي العلمانية، تجد ما كأن على وجه الأرض إلا مذهب السلف فيه الخطر. هذا مما أخبرك الله تعالى أنك ستسمع فيه أذى كثيرة، وستسمع تشكيكا. ولهذا التشكيك، وهذا أمر مهم للغاية، في أئمة الإسلام كابن عبد الوهاب وابن حنبل وابن تيمية، ليس المقصود أشخاص هؤلاء قطعا، وإنما المقصود ضرب المنهج في أشخاص، لأن المنهج يحمله أشخاص، فلا يمكن أن يكون منهج السلف مكتوبا في الهواء يقرأه كل أحد، لا بد أن يحمله أئمة. فيضرب الأئمة لضرب المنهج الذي يحملونه، وهذا هو سر الحملة على هؤلاء الأئمة، وسر هذا التعاضد والتعاون الشديد هذا هو، لأن المخرف من الصوفية والمتلون من الليبراليين وأضرابهم لا يقول أنا ضد عمر وضد أبي بكر، وإنما يقول أنا ضد فلان وفلان، أما سلفنا أولئك فكرام لا نتعرض لهم، هذا نوع من الالتواء، لأن الذي يذم به أئمة الإسلام كابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن حنبل وغيرهم هو الذي كان عليه السلف قطعا، ولكن لما كان السلف من العسر جدا إلا على هؤلاء الهمل الرعاع الهمج الرافضة الذين يتولون، لكن من سواهم يصعب عليه أن يتعرض للسلف، صاروا يضربون حملة منهج السلف كأنهم يعادون أشخاصا، وهذا هو الذي ذكره. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، سواء من المشركين زمن الجاهلية أو من المشركين الذين الآن يطالبون بنفس ما يطالب بها الجاهلية من دعاء غير الله وتبرير السجود للأولياء وعدم الاعتراض على بناء القبور، على بناء البنايات على القبور والطواف بها ودعوة أهلها من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك سواء حمله متقدم أو متأخر. فالله أخبرك أنك ستسمع من هذا الأذى شيئا كثيرا، فوطن نفسك على هذا، لأن صاحب الحق لا بد أن يبتلى، ولهذا لما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ختم بقوله وتواصوا بالصبر، لأن من حمل الحق لا بد أن يؤذى، ولهذا لا بد أن يوطن نفسه على الصبر. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، ما قال أذى بل قال أذى كثيرا منوع، وسيكون هذا الأذى بأنواع، أذى لك في دينك، أذى لك في سلفك، نوع من التشكيك الكثير في ما أنت عليه مما تعتقد، في خلقك، في كل أمر يمكن أن يزعزعك سيوجهون الأذى إليك فيه، فوطن نفسك، لأنك كما في الآية الأخرى في الآية قبلها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهذا فيها. قال عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فإذا كنت تريد أن توفى الأجر في القيامة وأن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة فوطن نفسك على أن هذه الحياة حياة دار غرور، وعلى أنك ستسمع فيها الأذى فاصبر كما تصبر في الابتلاء المذكور في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فتصبر على ما تبتلى فيه في مالك ونفسك، وتصبر أيضا على ما يبث من أنواع الأذى، وسواء كان الأذى مما يقوله أعداء الإسلام الظاهرون أو مما يقوله أصحاب التشكيك من المنتسبين إلى الإسلام ومن نسأل الله العافية يصرعون بشبههم من حملة هذا الفكر الضال وإن كانوا من بني جلدتك ومن أشد الناس قرابة لك، فتحمل ووطن نفسك على هذا الأمر. ثم قال تعالى وهذه آية لو أكرمنا الله عز وجل بها فإنه لا يمكن أن يضرنا أحد على وجه الأرض وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في موطن قبلها قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فالذي يوفق للصبر والتقوى إذا اجتمع هذان الأمران على ما ينبغي فلا شك أن هذه من العزائم العظيمة من عزائم الأمور. ما العاقبة؟ الإنسان لا يتضرر. هل تضرر عمر وأبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على شدة ما سمعوا من أذى؟ لا، لأنهم أهل صبر وتقوى، وهكذا الصحابة لم يتضرروا. فمن سلك سبيلهم الاعتقادي والعملي وسلك المسلك الذي سلكوه في الصبر والتقوى فإنه لا يضره عدوه ويتولى رب العالمين عز وجل نصره، سواء أكان الأذى من من ينتسب للإسلام كما قلنا أو من أعداء الإسلام البينين الظاهرين من يهود ونصارى وملاحدة ووثنيين. لا يمكن أن يتضرر المؤمن الذي يكرم بالصبر والتقوى، لكن الأمر العظيم في تحقيق الصبر والتقوى، وما يوفق لذلك إلا ذو حظ عظيم بلا شك. فمن أكرمه الله بالصبر والتقوى فهذا وعد من رب العالمين أنه لا يضر، ولهذا أئمة الدين الذين أكرمهم الله تعالى بهذا المقام العظيم مقام الصبر والتقوى أبى الله عز وجل إلا أن لا يتضرروا، بل تضرر خصومهم وزالت رسومهم، وأبقى الله تعالى ذكرهم على أحسن حال أئمة كما قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، جعلنا الله وإياكم. بارك الله فيك.
صلى الله عليه. شيخ ممكن أسأل يا شيخ؟ ممكن أسأل؟
لا ما يسمعون لما ما دام الأخوة. نحن الأخوة الذين يتابعون معنا يطلبون أن تسمع الأسئلة. الشيخ عبد الله يعني باعتبار أنه الآن عند المكبر يعني كأنه يرى أنه.
أحسن الله إليك. نعم. الشيخ الضرر المنفي ما هو يا شيخ؟ لأن الصحابة الضرر المنفي لا يضرهم لا يضركم كيدهم شيئا. الصحابة عذبوا وسجنوا.
ليس المقصود الضرر الآن أنه لا يصيب شيء، لو رماك بسهم ما يصيبك يرجع إليه سهم، ولو أطلق عليك رصاصة، ليس هذا مقصودا قطعا، ليس هذا مرادا، بل هذا أصلا مما يتمناه المسلم ما دام في سبيل الله عز وجل. لكن أولا هذا الضرر الذي يضرون به العبد ضرر لا يمكن أن يكون، الذي يريدون إيصال لا يمكن أن يصيب الصابر المتقي في دينه، هذا المقام الأول. الأمر الآخر أن ضررهم وإن وصل إليه إلا أن العاقبة، العاقبة أن هذا الضرر لا يستديم، فإنهم حتى لو آذوا كما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة لمن صارت العاقبة زال ضررهم ونصر الله تعالى عبده وصدق وعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب صيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
البخاري رحمه الله تعالى يشير دائما إلى أحاديث. الباب هنا باب صيام البيض، والأيام البيض سميت بالبيض لأن الليلة يكون فيها، يكون القمر فيها على أكمل ما يكون من قوته، فتكون الليالي بيضاء، النهار أبيض، واضح أنه أبيض، لكن الليل مظلم عادة، لكن فيه هذه الليالي 13 و14 و15 يكون الليل فيها أكثر إضاءة، ويتضح لك ذلك إذا كنت في البرية. إذا كنت في البرية يمكن أن تسير، حتى لو كان معك مثلا تسير على قدميك أو كان معك بعير أو نحوه، تستطيع أن تسير في البرية في هذه الليالي البيض، فلذلك سميت بالليالي البيض. يقول: باب صيام البيض 13 و14 و15. الحديث الذي رواه ليس فيه ذكر البيض، وإنما فيه صيام 3 أيام من كل شهر. البخاري رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى أحاديث جاءت في تحديد الأيام 3 البيض، وأن لها فضيلة في صيامها. لا شك أن صيام 3 أيام من كل شهر كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعدل صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والثلاثة أيام ب30 يوما، فيكون الإنسان بذلك قد صام الدهر. لهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذه الوصايا الثلاث، أولها أن يصوم من الشهر 3 أيام. والبخاري رحمه الله تعالى يقول إن الذي يصوم يحسن إن أمكن إن تمكن أن يصوم هذه الأيام البيض، لكن لو لم يتمكن فإنه المهم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا المعنى. إذا صام 3 أيام من كل شهر حصل المقصود، وإن أعانه الله وصام أيام البيض فهذا أحسن وأجود، لأن البخاري بإشارته هنا إلى أيام البيض يشير إلى أن الحديث صحيح، هذا هو مراده. لكن إذا لم يكن على شرطه كأن يكون من قبيل الحسن لا من قبيل الصحيح فإنه يشير إليه ولا يذكره بسنده. وركعتي الضحى، ركعتا الضحى فيها الفضيلة العظيمة، وهي أن العبد لما ركب على 360 مفصلا فإنه يلزمه أن يتصدق عن هذه 360 كل يوم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. ولا شك أن ذلك يقتضي أن ينتبه الإنسان إلى أن لا يقتصر في هذه الصدقات عن 360، لكن من فضل الله قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل على أهمية ركعتي الضحى، وأن من المناسب جدا أن يحرص عليها المسلم ويداوم عليها. هذا الصحيح أنه يداوم عليها، الصحيح أن ركعتي الضحى يداوم عليها وهي سنة مطلقة. وأن أوتر قبل أن أنام، من خشي ألا يستيقظ من آخر الليل كمن يدرس الحديث كحال أبي هريرة رضي الله عنه يسهر ويدرس العلم، هذا قد لا يتمكن من القيام في آخر الليل، ولهذا ينصح أن يوتر قبل أن ينام. وهكذا كل المشاغيل، كل شخص عنده شغل يمتد أو يكون عنده عمل أو ربما سهر في ليلة من الليالي وخشي بعد أن جاء مثلا متأخرا من الليل خشي أن لا يتمكن من القيام إلا لصلاة الفجر، وخاف على نفسه أن لا يصلي ركعتي أن لا يوتر قبل نومه وخشي أن يفوته الوتر، ففي هذه الحالة ينصح بأن يوتر قبل أن ينام، لما في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر من آخره فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأفضل أن يوتر قبل الفجر في آخر الليل، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة وانتهى وتره إلى السحر، لكن الإنسان أعلم بنفسه، هناك أناس تكون أعمالهم أعاننا الله وإياهم أعمالهم شاقة متعبة، يعمل ساعات طويلة جدا في النهار، وربما يصل في مثل هذه الأوقات القصيرة في الشتاء إذا بدأ يقترب الشتاء يقصر النهار كما ترى، فبعضهم لا يصل إلا قرب المغرب فيحتاج إلى أن ينام معظم الليل فيوتر قبل أن ينام، هذا الذي ينصح به، إلا إن علم من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فذلك ولا شك أفضل، وفيه الدعاء في الثلث الأخير من الليل وذلك أفضل أولى من أن يوتر في أوله. نعم.
أحسن الله عليك. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله تعالى عنها فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يزور الإنسان أخاه ويكون هذا الزائر صائما، أخوه يحب أن يكرمه يأتي له ضيافة، هو بالخيار، إذا كان في صيام تطوع إن شاء أفطر، لأن المتطوع أمير نفسه، خاصة إذا خشي أن يشق ذلك على صاحبه وربما لا يعذره، يقول لم تأتي لزيارتي إلا صائمة كأنك لا تريد يعني أن أطعمك، إذا خشي من هذا فإنه قد يترجح عنده الفطر، لكن إذا علم من صاحبه أنه لا يؤثر في ذلك كما في حال أم سليم رضي الله عنها فإنه يقول إني صائم ولا يفطر، تكون الزيارة بجلوس ولقاء مع أخيه في الله عز وجل دون طعام. لهذا أم سليم لما جاءت بالضيافة تمر وسمن قال صلى الله عليه وسلم أعيدوا سمنكم في سقائه حفظا للطعام، هذا في فائدة حفظ الطعام، لأن لو ترك يتأثر ويتغير، وتمركم في وعائه فإني صائم، وفيه جواز إخبار الإنسان بأنه صائم، وقطعا هذا الصوم صوم نفل وليس صوم رمضان، لأن لو كان صوم رمضان لما أتت له بطعام في النهار ولكانت هي أيضا صائمة. فإني صائم. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، المكتوبة يصليها في المسجد، صلى صلاة نافلة، ودعا صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها ولأهل بيتها، وما أسعدهم بدعواته صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن لي خويصة، وفي لفظ خويصة جمع خاصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، تريد أن يخص أنسا رضي الله تعالى عنه بدعوة. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، واستمر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهذا الذي يخدمه لله عز وجل، قال فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، أن يرزق الإنسان المال والولد ولا يبارك له هذا يكون فيه شر عليه، كما قال نوح اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فقد تكون كثرة المال والولد شرا على الإنسان، لكن دعا له بمال وبولد وأن يبارك الرب عز وجل له. في صحيح مسلم أنه قال واغفر له أيضا، أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، لهذا قال إنه رأى هنتين وهي طول العمر، لأنه توفي رضي الله عنه قرب 100، وكثر ماله كما قال هنا فإني لمن أكثر الأنصار مالا، حتى إن من آيات الله عز وجل أن بستانه كان يحمل 2 هذه من آيات الله عز وجل ومن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن البركة التي جعلها الله تعالى له، فكان يحمل البستان عادة يحمل مرة مثل التمر الآن مرة واحدة ثم عليها إلى العام القادم، فكان بستان أنس تحديدا يحمل 2 وبارك له، قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا. أما من جهات الذرية يقول حدثتني ابنتي أمينة، تصغير آمنة، ابنته أمينة حدثته أنه دفن لصلبه من أبنائه من ذريته هو لا من أحفاده، مقدم الحجاج البصرة، لما قدم الحجاج البصرة 24، هذا معناه أن عدد أبنائه كثير، لأن هذا فقط الذين ماتوا مقدم الحجاج البصرة، كل هؤلاء يحتسبهم ويكونون في موازينه، وأيضا أبقى الله عز وجل له عددا آخر منهم، فهذا كله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أنه لو حدد شيء من الأحداث يعني حدد إنسان أمر من الأمور بحدث غير جيد مثل مقدم الحجاج البصرة كان بلاء على المسلمين، أن هذا لا بأس به، مثل لو قال إنسان مثل حين قامت الحرب حين غزا الكفار فلسطين، مثلا اليهود حين احتلوا فلسطين كان فلان قد ولد، لا بأس، لأنه يريد أن يحدد بحدث، وكانوا قديما لا يضبطون التواريخ الضبط الحاصل الآن بالأيام، بل حتى الولادة يقال حتى الساعة كذا، فكانوا يحددون تحديدا عاما فلا بأس، أو حدد وقال السنة التي حصل فيها مثلا غزو الكفار للبلد الفلاني لا بأس، أو حدث كان في شيء من الضر والظلم للمسلمين مثل مقدم الحجاج البصرة كان شرا على المسلمين، فلا بأس أن يحدد بمثل هذا. نعم.
أحسن الله إليك.
في خويصة في فائدة لغوية، الأصل أن الساكنين إذا التقيا أن يحرك الساكن، يعني عندنا لم تجزم الفعل المضارع فتقول لم ينزل ضيف في هذا الموضع، لابد أن تكون مجزومة اللام، لابد أن تجزم، وعلامة الجزم السكون. لكن إذا جاء ساكن مثل الألف بعدها مثل لم ينزل المطر، ما تقول هكذا لم ينزل المطر، وإنما لابد من تحريك الساكن فتقول لم ينزل المطر. هنا خويصة الياء هنا ساكنة والمشدد أوله ساكن لأنه من حرفين اثنين، قال هنا اغتفر التقاء الساكنين، وهذا من الأشياء التي يعني تكون على قلة في اللغة، ولا الأصل تحريك الساكن تحريك الأول. نعم.
باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت
كذا عندك يا فلان أو يا أبا
يا فلان
طيب.
فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين ولم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
الصوم من آخر الشهر لمن يكون له عادة، بعض الناس مثلا يصوم من أيام البيض كما قلنا، بعض الناس قد يصوم من أول الشهر يقول أصوم من أول الشهر حتى لا أفرط في أيام ثلاثة أيام، مما يصام ويشرع أيضا آخر الشهر، لكن يخص شعبان بالذات بالنهي عن أن يصوم آخره إلا من كان له عادة، كأن يكون مثلا يوم التاسع والعشرين يوافق الخميس وهو رجل يصوم الاثنين والخميس مثلا فله أن يصوم، لكن أن يأتي ليصوم التاسع والعشرين من شعبان أو الثامن والعشرين هذا منهي عنه، نهي أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل هنا أما صمت سرر هذا الشهر؟ اختلف في السرر ما هو، قيل إن السرر هو آخر الشهر لأن القمر يستسر في آخره، في آخر الشهر يستسر ولا يكون ظاهرا فيه، وقيل إن المراد وسط الشهر كما أن السرة هي في وسط الإنسان، فسرر الشهر هي سرر الشهر هو وسطه، والذي يظهر والله أعلم أن المراد آخر الشهر، والذي اختاره البخاري. البخاري رحمه الله تعالى من طريقته أيضا، وهذه يلاحظها طالب العلم في تبويباته، أنه رحمه الله تعالى يخبرك باختياره الذي يشرح به الحديث، فقال باب الصوم من آخر الشهر، ثم ذكر أما صمت سرر هذا الشهر، كونه يترجم هذه الترجمة يدل على أن السرر عنده يراد به آخر الشهر. الراوي هنا يقول أظنه قال رمضان، والذي يظهر أن هذا من الوهم، لأن رمضان يصام كله، ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من سلمان هل صمت آخر هذا الشهر أو وسط، لأن رمضان يصومه الجميع، لهذا في آخر الحديث قال من سرر شعبان، والذي يظهر أما أن يقال إنه من رمضان يسأل عن صيام آخر رمضان فيقول ما صمت، هذا لا يمكن أن يكون إلا لرجل عنده عذر من سفر أو نحوه، والظاهر منه عدمه هنا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا أفطرت فصوم يومين. من أهل العلم من قال إن هذا يدل على أن صيام آخر الشهر هذا له هذه المزية، وعلى أنه يعدل يومين اثنين، اليوم منه يعدل يومين. وبكل حال فإن آخر الشهر يشرع صومه، ولكن قلنا إن شعبان ينهى عن صيامه لشيء خاص به حتى لا يستقبل الشهر رمضان استقبالا هكذا إلا من كان له عادة. والظاهر من الحديث والله أعلم أن المراد آخر الشهر، هو اختيار البخاري كما ترى. نعم.
أحسن الله إليك. باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه.
نعم.
حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد ابن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
المقصود بالنهي عن صوم يوم الجمعة أن يصام مفردا، بحيث يصوم يوم الجمعة وحده ولا يصوم يوم الخميس قبله ولا يصوم يوم السبت بعده. باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة، يعني خص الجمعة، فعليه أن يفطر، يعني يلزمه شرعا أن يفطر لما في حديث جويرية رضي الله عنها الآتي إن شاء الله. في الحديث الأول أن جابر رضي الله عنه لما سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، وفي بعض الألفاظ أنه قال نعم ورب الكعبة، فدل على أن صوم يوم الجمعة لا يحل أن يفرد، هذا الصحيح. وقال الجمهور إنه للتنزيه النهي هنا، لكن ظاهر الحديث ولا سيما مع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم لجويره رضي الله عنه بالفطر قال فأفطري، هذا يدل على أن النهي فيه أبلغ من أن يكون للتنزيه، فليس لأحد أن يخص الجمعة وحدها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يبين، وهذه فيها فائدة كبيرة جدا لطالب العلم، والبخاري يدرج العلم تدريجا لطالب العلم. ماذا قد يفهم من حديث جابر؟ قد يفهم من حديث جابر تحريم الصوم أو النهي عن الصوم يوم الجمعة. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. ماذا يفهم؟ أن صوم يوم الجمعة منهي عنه. ما الدليل على أنه نهي عن إفراده؟ في حديث جابر لا دليل، البخاري يقول ضم الأدلة بعضها إلى بعض. في حديث أبي هريرة بعده لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، فدل على أن المقصود النهي عن إفراده. أما لو أخذ أحد حديث جابر وحده وقال هذا دليل على حرمة النهي على حرمة صوم يوم الجمعة، يقال لو ضممت الأحاديث بعضها إلى بعض حديث جويرية الآتي يبين أيضا لاتضح لك الأمر. هذا يدل على أن الأحاديث عموم والآيات والنصوص عموما يجب أن تجمع، ومن أكبر الأخطاء التي وقع فيها أهل البدع والضلال قديما ولا يزال يقع فيها من يقع فيها من أهل الباطل أنه يأخذ نصا واحدا ويترك نصوصا أخرى تعمدا إذا كان من أهل البدع أو جهلا إذا لم يكن ممن يعلم ما ورد في الباب من الأحاديث. فالبخاري أول ما بدأ بحديث جابر وكأنه يريد أن يلفت نظر طالب العلم إلى أن حديث جابر يراد لا يراد به النهي مطلقا عن الجمعة عن صوم الجمعة وإنما على ما فصلنا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حديث جويرية رضي الله عنها دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس يعني الخميس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا السبت بحيث لا يفرض الجمعة قالت لا قال فأفطري فألزمها بالفطر وهذا يؤكد على أن النهي أبلغ والله أعلم من أن يكون للتنزيه لأنه لا يقال للإنسان أفطر واقطع العبادة إلا لأن تلبسه بالعبادة غير صحيح. أما أن يقال له أفطر ثم يقال إن النهي للتنزيه محل نظر فالذي يظهر والله أعلم أن النهي أبلغ من أن يكون مجرد تنزيه بل هو على سبيل التحريم وإلا لكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول فأتمي صومك اليوم ولكن فيما بعد لا تصوم الجمعة وحدها. أما أن يقول أفطري لا يطلب من الإنسان أن يفطر إلا لأمر يدل على أن تلبسه بالصوم كان غير صحيح. ولهذا في ترجمة البخاري رحمه الله باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر وهذا يدل على أنه يختار والله أعلم يختار الوجوب عليه أن يفطر يعني يلزمه الفطر وهذا الذي يظهر والله أعلم. فدل ذلك على النهي عن أن يفرد الجمعة بالصيام. ما السبب؟ من أهل العلم قال إن المقصود الخوف عن الضعف عن العبادة يوم الجمعة لأن يوم الجمعة فيه عبادات ومن أعظم العبادات في الجمعة التبكير التبكير الجمعة ومن لحظ هذا الملحظ من أهل العلم لحظ أمر التبكير. أما من ينامون إلى قرب دخول الخطيب هؤلاء لا يدرون ومع ذلك النهي على بابه باقي لكن كونهم يعللون بهذا التعليل يدل على أن الجمعة تختلف وهذا أمر الحقيقة أن من غربة الدين الآن أنك تجد الناس يرون يوم الجمعة يوم المتعة يوم الراحة هذا غير صحيح. يوم الجمعة هو يوم العبادة يوم الجمعة فيه التبكير للصلاة فتحتاج أن تعمر أول يومك بالعبادة وفيه اغتنام الساعة في آخر النهار. فمن قال أن يوم الجمعة يوم كسل ويوم نوم يوم تبطل حاشا لله من ذلك. المقصود بيوم الجمعة والاهتمام به الاهتمام بالعبادات التي فيه ولذا لا ينبغي بطلبة العلم ما يقع من أهل الكسل والبطالة يأتي الواحد منهم قرب الخطبة أو يأتي قبل 5 و10 دقائق لا يليق هذا أبدا. ينبغي أن يبكر يبادر لو يبادر مثلا قبل بساعة لو أتى مثلا في الساعة قبل الأخيرة ما يأتي في الساعة التي يعني لو أتى مثلا الساعة على سبيل المثال 11:45 أولى وإن كان هذا في الحقيقة وإن في تأخر بلا شك ليس مثل الذي أتى من الصباح لكن هو أحسن من هذا الذي يسابق الخطيب لا يدخل. لكن هذا التعليل والله أعلم فيه ما فيه. الذي يظهر أن السبب في المنع من صيام يوم الجمعة أن يوم الجمعة في الواقع عيد هو عيد والعيد لا يصام وجاء فيه بعض النصوص منها قوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. يوم الجمعة له شأنه يختلف عن بقية الأيام وهذا الذي يظهر والله أعلم هو هذا. ماذا لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء مثلا وحده أو يوم عرفة وحده هل يفرده؟ يقول أنا طوال السنة لا أصوم الجمعة مفردا أنا ما صمت الجمعة في العاشر من محرم إلا لأنه يوافق عاشوراء ولم أصمه لذاته لأني عندي أكثر من 50 جمعة ما صمت إلا هذا اليوم. لا شك أن من صام عاشوراء أو عرفة إذا وافقت جمعة لا شك أنه لا يقصد صوم الجمعة بدليل أنه لا يصوم طوال السنة يوم الجمعة لكن مع ذلك يقال إن الأحوط أن يصوم قبلها يوما، هذا في ما يتعلق بعرفة، لأنه لا يمكن أن يصوم بعد عرفة يوما، لأن عرفة عيد، بعد عرفة يكون يوم العيد، لا يقال يصوم بعده، لكن يصوم قبله. وهكذا محرم الذي قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فهذا الأولى بالمسلم أن يصوم في يوم عرفة، أن يصوم قبله يوما، ويوم عاشوراء أن يصوم التاسع هذا الأكمل. وإن صام العاشر وصام معه الحادي عشر فيكون بذلك أيضا قد سلم من إفراد الجمعة. من أهل العلم من قال إنه لو أفرد العاشر من محرم إذا وافق جمعة، أو أفرد يوم عرفة إذا وافق جمعة ولم يكن من الحجاج، لأن الحاج لا يشرع له صوم عرفة، فإن ذلك لا بأس به. لكن الأحوط والأبعد عن الإشكال إن شاء الله تعالى أن يصوم يوما مع ذاك اليوم. نعم.
أحسن الله إليك. باب: هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم، فكان يسرد أياما كثيرة عليه الصلاة والسلام في الصوم كما يسرد أياما كثيرة في الفطر. لهذا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، يعني أصل الديمة تطلقها العرب على المطر الذي يدوم، ولا يزال يطلق عليه إلى الآن الديمة، يكون المطر مستديما في سقوطه فيستمر ينزل ينزل فيسمى ديمة. الديمة هو الشيء الدائم الذي يستمر، فكذلك كانت عبادته صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، يعني دائما لا يخص مثلا يوما بصلاة الضحى ثم يبقى أياما لا يصلي الضحى، إنما كان يصلي الضحى مثلا دائما وهكذا. ما الجواب على قولها رضي الله عنها لما سئلت هل كان يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، يعني أنه نفس الجواب على ما تقدم، نفس الجواب بما تقدم، كان يسرد الصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا يفطر، لكن ذلك لا ينفي أنه كان يخص أياما، فكان يصوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ويصوم الخميس صلوات الله وسلامه عليه، كان يصوم عاشوراء، كان حرض على صيام عرفة وعلى أيام أخرى، لكن من حيث عموم فعله صلى الله عليه وسلم في الصوم أن عمله على سبيل الديمة. وهكذا صلاته صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ما هو عليه من ورد ونحوه، وهكذا قراءته كان يلزم ورده صلى الله عليه وسلم ويستديم عليه، هذا المقصود أن عمله ديمة، ولا ينفي ذلك ما ثبت من أن هناك أياما قد خصها صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث عموم عمله صلى الله عليه وسلم أنه صومه ديمة، صلاته ديمة، قراءته ديمة، استديم عليها، لكن مع ذلك هناك أيام خصها صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل لها مزيد فضل، جعل لصيامها مزيد فضل. نعم.
باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس
مولى
عبد الله بن عباس
عبد الله
بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى ابن سليمان قال أخبرني ابن وهب
أو
أخبرني ابن وهب
ابن
وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صيام
أن الناس شكوا
في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
في هذا الحديث في هذا الباب بيان حكم صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة من الأيام الفضيلة يكفر السنة الماضية والباقية فله فضيلة كبيرة، لكن لما كان الحاج في ذلك اليوم العظيم بحاجة إلى الاشتغال بالدعاء والقيام بهذه العبادة في عرفة شرع له ألا يصوم يوم عرفة ليتفرغ لما هو أعظم فضيلة من صيام يوم عرفة وهو اللجوء إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء في ذلك اليوم العظيم. ولا شك أن الصوم يضعف الصوم لا شك أنه يضعف الإنسان إذا صام لا يكون عنده من النشاط ما يكون عنده إذا كان آكلا شاربا. ولما كان المقام في يوم عرفة مقام اغتنام هذه الساعات شرع له أن لا يصوم يوم عرفة بعرفة، يعني المقصود بالنهي هنا من كان في عرفة، أما من كان خارج عرفة من غير الحجاج فإنهم يصومون. في هذا الحديث أنهم تماروا صار عندهم شيء من المجادلة، وفي اللفظ الآخر شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة أو غير صائم، فأرادت أم الفضل رضي الله عنها وهي زوجة العباس رضي الله عنه أرادت أن تتأكد بطريقة يراها الناس، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على بعيره يشهده الناس جميعا، فشرب صلى الله عليه وسلم فرآه الناس فعلموا أنه ليس بصائم. وهذا هو المشروع، أن الحاج يشتغل بما هو فيه في ذاك الموقف العظيم حتى لا يتعبه الصوم عن القيام بالدعاء ونحوه من العبادات. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وهو الغني بذاته فله الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وبحمده تنزيها له وتحميدا، جل ثناؤه تعالى شانه تعظيما له وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه لا رازق له سواه ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه لا غنى لنا عنه طرفة عين. لا غنى لنا عنه طرفة عين، فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به، فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى ردا على اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال ردا عليهم أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه معصية من عصى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم، وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه، ويخبر أنهم كلهم
كلهم بدل أنهم كلهم
ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم، ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد.
يقول رحمه الله تعالى عن رب العالمين: وهو الغني بذاته، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه أي على الله، وكلنا مفتقر إليه. الغنى المطلق من أوصاف الله عز وجل ومن أسمائه تعالى الغني، وغناه سبحانه وتعالى غناه لأجله افتقرت جميع الخلائق إلى هذا الغني الحميد سبحانه وبحمده. الخلائق مفتقرة إلى الله في شيئين: الشيء الأول في أصل وجودها، فإنها كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلولا أن الغني الكريم الحميد أوجدك ما وجدت، فأنت مفتقر إلى الله في أصل وجودك حتى توجد، لأنك لا تستطيع أن توجد نفسك. أوجدك لا تستطيع أن تستغني في قيامك عن الله عز وجل، يعني إذا أوجدك لا تستطيع أن تكون غنيا عنه، فبعد أن أوجدك وكنت عدما هل تستطيع أن تقوم بأمورك دون أن يعينك عليها وييسرها لك الغني الحميد؟ لا شك أن هذا لا يمكن. وعلى هذا فحاجة العبد إلى الله تعالى ما نقول في كل لحظة، لا والله في أقل من اللحظة، حتى ليس في لحظة، حتى أقل من اللحظة، فحاجة العبد إلى الغني الحميد دائمة مستديمة، لا يتصور أن يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من طرفة العين. وذلك أن حاجة الخلائق إلى الله عز وجل حاجة المفتقر إلى الله في وجوده وحاجة المفتقر إلى الله عز وجل في قيامه، ولهذا وضحه بقوله فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، يعني أنت في حاجة إلى ربك لتأخذ هذا الإناء، في حاجة إلى ربك لتشربه، في حاجة إلى ربك ليذهب في مجاريه السليمة ولا تشرق به، في حاجة إلى ربك ليخرج من جوفك ولا يحتبس فتموت. ولهذا جاء في الدعاء بعد الطعام الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، فهو الذي أطعمك وهو الذي سقاك وجعله سائغا، ثم أنت بحاجة إلى ربك ليخرج حتى لا يحتبس فتموت، لو احتبس فإنك تموت، بحاجة إلى ربك في أخذ النفس، ثم بحاجة إلى ربك في إخراج النفس ثانية. ولهذا لو أخذت النفس واختنقت فلم تستطع إخراجه تموت، ولو جاء عندك صعوبة في التنفس فلم تستطع أن تجتذب النفس تهلك. فحاجة العبد إلى الله عز وجل مستديمة، لهذا قال فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه فهو الحي القيوم. ما المراد بكونه قيوما؟ يراد به شيئان، الأمر الأول أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى شيء، معنى قيومية تعالى أنه قائم بنفسه فليس محتاجا إلى أحد ليقيمه. المعنى الثاني لقيوميته أنه هو الذي يقيم غيره سبحانه وتعالى، فهو القيم لغيره، فلا يمكن أن يقوم شيء إلا بالله عز وجل. ثم سرد الآيات الدالة على غنى الله تعالى المطلق، وعلى أن العبد له شدة الافتقار وأعظم الافتقار إلى الغني الحميد سبحانه وتعالى. بعد أن ساق الآية التي سمعت ذكر أن الله تعالى في هذه الآيات وفي غيرها، والوارد في هذا كثير، يخبر تعالى أن العباد إذا أطاعوه فإن طاعة العباد لا ينتفع بها الغني الحميد، لا ينتفع الرب سبحانه وتعالى إذا أطاعه العباد حتى لو كانوا على قلب رجل واحد في الطاعة. وهكذا لو أن العباد عصوا حتى لو أنهم صاروا على قلب أفجر واحد منهم فإن الله لغناه عنهم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تضره معصيتهم كما أنه لا تنفعه طاعتهم. في آيات يخبر أنه لم يخلق الخلق لحاجة، لم يوجد هؤلاء الخلق محتاجا إليهم. في آيات أخرى يخبر أنه لو شاء لما خلقهم أصلا، لشدة غناه، لشدة غناه لو شاء ما خلقهم، لشدة غناه حين خلقهم لم يخلقهم خلق المحتاج إليهم، لشدة غناه لو شاء لذهب بهم بعد أن وجدوا وجاء بغيرهم، لشدة غناه فكل العباد فقراء إليه. ولهذا يأتون جميعا عبيدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فجميع من في السماوات والأرض عباد إليه مفتقرون إليه. كل هذا من دلائل غناه سبحانه وتعالى وشدة افتقار عباده إليه. من أعانه الله على نفسه ووفقه وأراد به خيرا استحضر شدة غنى ربه عنه وشدة افتقاره إلى الله، يصلح له دينه ودنياه. ومن أعمى الله بصيرته فإنه قد يرى أنه غني عن الله تعالى، واستغنوا واستغنى الله والله غني حميد. فالكفار يرون كأنهم قد استغنوا عن الله عز وجل، الله عز وجل هو الغني الحميد وهو الذي يستغني الغنى الحقيقي، لكن العبد لجهله وشدة تفريطه فيما ينفعه هو قد يصل إلى حال يرى أنه مستغن عن الله. لهذا قالت اليهود لعنة الله عليهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني قلبوا المسألة قلبا، نسأل الله العافية. فمن لم يجعل الله له نورا فما له منه، بقدر ما تستحضر شدة غنى رب العالمين عنك وعن من سواك وشدة افتقارك إلى الله بقدر ما يصلح لك قلبك، هذا المقام مقام كبير للغاية. لهذا هذا الإنسان الذي يكون عنده من الأموال المليارات إذا استحضر هذا الأمر فإنه لو أعطي أضعاف أضعاف ما يملك فإنه موفق مسدد. هذا الإنسان الذي آتاه الله ملكا شده له وشددنا له ملكه، إذا استحضر شدة فقره إليه فإنه لو انضم إلى مملكته ممالك أخرى فإنه من أسعد الناس ويأتي في القيامة على أحسن ما يكون من الأحوال. لهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما نقل له العرش من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، أول ما وضع العرش لعلمه بفقره لله عز وجل وشدة غنى رب العالمين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. استحضار هذا الأمر، الغني إذا اشتد غناه لا يضره، الغني من البشر كثرت أمواله كثرت تجاراته تنامت تضاعفت لا يضره إذا كان مستحضرا أنه فقير إلى الله تعالى. صاحب الملك إذا استحضر شدة فقره إلى رب العالمين فإنه لو انضم إلى بلده بلدان شاسعة كثيرة وهو مستحضر فقره إلى الله عز وجل فإنه لا يضر. وهكذا الإنسان الموفق في أموره كلها ما دام مستحضرا شدة غنى رب العالمين وعظم افتقاره إلى الله فإنه مهما توالت عليه النعم فإنه يكون من أعظم الناس عبادة ولا يطغى، بل تجده أكثر الناس تنكسر نفسه، تجده قريب جدا من الله عز وجل. لما؟ لأنه يقول كل ما عندي إنما هو فضل الله عز وجل الغني الحميد عني. فهذا كما قلنا لو تضاعفت أمواله لو زادت نعم الله عز وجل عليه لا يرى منها إلا خيرا، وهو يأتي في القيامة من الشاكرين. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا ترد لهم دعوة ملك عادل، مع أنه ملك يأمر وينهى ومعيشته معيشة الملوك، إلا أن الله تعالى يقبل دعوته لشدة محبة رب العالمين لهذا الملك، لأنه لم يعدل إلا مستحضرا شدة فقره إلى الله وشدة غنى رب العالمين عن هذا المقام، مقام عظيم جدا. لهذا لا يمكن أن يتكبر من يستحضر مقام الغنى، من يستحضر مقام غنى الله عنه كيف يتكبر؟ كيف يتكبر ويعلم أنه عبد فقير ضعيف دليل مهين لله عز وجل؟ ما يمكن يتكبر. إنما يتكبر المسكين الضعيف ابن آدم إذا غابت عنه مثل هذه المعاني، فتجد أنه حين غابت عن هذه المعاني يتكبر. تتكبر بماذا؟ تتكبر بنعمة لولا الله لما وصلتك، تتكبر بنعمة لولا الله لانقطعت عنك. ما الذي يحملك على التكبر؟ ولهذا الحقيقة أن الصفات أيها الإخوة، صفات الله عز وجل من أعظم ما يطهر القلوب. لا أناشيد الصوفية وخرافاتهم يقولون نريد رقة القلب، لا أرق قلبك، لو رق قلبك حتى صار كأنه ريشة ما تستفيد من هذا النوع من رقة القلب. أتدري أن النصارى عندهم من رقة القلب ما دخلوا به النار؟ ليس المقصود أن يرق القلب بأي طريقة، لأن قد ترق القلوب، قد ترق القلوب بطرق محرمة بطرق بدعية. ولهذا قسس النصارى من أسرع الناس دمعة ومن أعظم الناس رحمة وشفقة للناس والخلق. هل نفعهم؟ ما نفعهم. قال تعالى عاملة ناصبة، لأن استجلاب رقة القلب بأساليب غير شرعية لا تزيد العبد من الله تعالى إلا بعدا. وإنما استحضار الصفات، عظمة الصفات، صفات رب العالمين، هذه من أعظم ما يرقق القلب ويجلب للإنسان تقوى ربه تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا،
ما نقص ذلك
ما نقص ذلك في ملكي
من
في
في نعم معروف من نعم.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وفي رواية الترمذي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.
سحاء سمش الليل كذا عندك النص
وش يا شيخ؟
الليل النص
الليل غير مضبوط
يحتمل نعم سم. أفرأيتم
أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنهما في الاستسقاء رضي الله عنها في الاستسقاء، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن.
كذا عندك بالبكرات
بضم الباء وباقي غير مضبوط
ما أتكلم عنها
ماشي. وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة، كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. انتهى. وجاء في بعض ألفاظ حديث النزول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لو أردنا استقصاءها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. فسبحان من وسع خلقه بغناه وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.
ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الأحاديث، ومن هذا الحديث العظيم وحديث قدسي. وإذا قيل حديث قدسي قال تعالى فيما رواه عنه رسوله. ينبغي أن يعلم أن الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله، هذا الصحيح، وليس كما اختار بعضهم أن الأحاديث القدسية لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله. فالصحيح أن الأحاديث القدسية كالقرآن لفظها ومعناها من الله، لكن الفرق أن القرآن يتعبد بألفاظه ولا يصح أن يقرأ أن يمس المصحف مثلا إلا طاهر، وكذلك الجنوب لا يقرأه ونحو ذلك من الأحكام الخاصة به. هذا نوع من الكلام. الأحاديث القدسية كلام، لهذا تأمل لفظها: يا عبادي إني حرمت. هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتلفظ بهذا؟ وإنما الأحاديث القدسية كما نبه شيخنا بن باز رحمه الله، ونبه شيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وذكر دلائل ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، أن الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله. لكن للأسف هو منتشر انتشارا شديدا في الناس أن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله، وهذا ليس بسليم وليس بصواب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ثم بين غناه: كلكم ضال إلا من هديته. فالمهتدي لولا أن الله تبارك وتعالى الغني الحميد هداه لما هدي، فاستهدوني يعني أطلبوا مني الهداية أهدكم. حتى قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذا الطعام إذا كان متوافرا عندك، والله لولا الله عز وجل لما طعمت أدنى شيء ولما شربت أدنى شيء، لولا أن الله تعالى أكرمك. ألا ترى أناسا يموتون جوعا لأن الله تعالى ما أطعمهم، ويموتون عطشا لأن الله تعالى حجب عنهم الماء؟ ولهذا قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني أنكم في حال من الافتقار لهذا الغني الحميد سبحانه وتعالى، حتى في أكلكم حتى في شربكم. كلكم عار إلا من كسوت. إذا كثرت عندك الثياب في البيت لا تظن أن هذا الأمر يسير، هذا لأن الله كساك، ولولا أن الله كساك لكنت عارية. فحاجة العباد إلى الله عز وجل حتى في مثل هذه الأمور التي ربما اعتادوها من شدة توافر النعم عندهم. ولهذا قال: فاستكسوني أطلبوا الكسوة مني أكسكم. ثم قال الأمر العظيم: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوب جميعا فاستغفروني، يعني أطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. ثم ذكر ما تقدم من أنهم لو اجتمعوا في صعيد واحد وأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. في آخر الحديث ذكر أن قال: لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. هذه الزيادات في المسند فيما أتذكر وقفت عليه، في المسند وفي ابن ماجه، وأصل الحديث في مسلم باللفظ المشهور: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد. أما الزيادة هذه وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم إلى قوله جناح بعوضة الذي وقفت عليه أنه في المسند وفي ابن ماجه، وإلا أصله المتقدم هذا في مسلم لا شك فيه. وهكذا في دعاء الاستسقاء، والاستسقاء يظهر فيها شدة حاجة العباد إلى الله وغناه سبحانه وتعالى عنهم وشدة افتقارهم إليه. لهذا يجد الإنسان فيها من رقة القلب ما لا يجده في مواضع أخرى سواها. هؤلاء العباد قد أتوا كلهم يطلبون من رب العالمين أن يسقيهم، إن لم يسقهم هلكوا، إن لم يسقهم هلكوا. فاستسقوني أسقكم، يعني لو لم يسقك سبحانه وتعالى تموت تهلك عطشا. ولهذا يشرع لمن ذهب إلى الاستسقاء ألا يتجمل لها كما يتجمل في العيد، يذهب بلباسه المعتاد، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه يشرع له أن يذهب متبذلا، يعني إظهارا للفقر لله عز وجل. ثم في نفس دعاء الاستسقاء هذا اللفظ العظيم: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. بدأ بذكر غنى الله عز وجل وذكر افتقار العباد، وهذا من أعظم ما يذكر العبد بين يدي دعائه، التعظيم لله عز وجل وشدة الافتقار إليه، كما قال موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يظهر العبد شدة احتياجه لربه سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر غنى الله وشدة افتقار العباد إليه بدأ في الدعاء: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين، لأن الله تعالى قد ينزل المطر فيكون المطر ليس خيرا لك، قد يكون غرقا، قد يتسبب في كوارث هائلة. فلهذا تدعو الله تعالى إذا أنزل الغيث وهو الغني أن ينزله تعالى على أن نذكر هنا، أن يكون قوة وبلاغا إلى حين. في حديث مسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. سبحانه وتعالى في حين ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، من ضمن ألفاظه في صحيح مسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. غير عديم سبحانه وتعالى، العباد الذين تطلب منهم بعض الأحيان معدمون، ما عندهم شيء، أو ما عندهم هذا لن يصلك منه شيء إلا إذا أوصله الله تبارك وتعالى وجعلهم سببا لك. فاسأل الرب سبحانه وتعالى الذي لا يظلم وليس بعديم سبحانه. نعم.
كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكريمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه.
تكليمه بالنصب، بالنصب تكليمه، مما أثبته تكليمه.
ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكريمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما، فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. وقال تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله ألقها يا موسى إلى قوله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إلى آخر الآيات. وقال في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون الآيات. وقال تعالى في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه الآيات. وقال تعالى في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الآيات. والقرآن ممتلئ بذلك. وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما وفيه قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. الحديث. وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. وفي رواية ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي رواية ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه. وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله؟ وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله تبارك وتعالى كلاما سمعه موسى، سمع الخطاب ورد الجواب كما قال عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. فلما سمع كلام رب العالمين أجاب، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. سمع قوله تعالى: ألقها يا موسى، نفذ فألقاها فإذا هي حية تسعى. فبعد أن خاف موسى كما في الآيات الأخرى قال تعالى: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الآيات. فكلام الله عز وجل لموسى كلام مسموع لا شك فيه. وهذه الآية من أبلغ الآيات دلالة، لأن الله تعالى ذكر الفعل وأكده بالمصدر. قال تعالى: وكلم الله موسى، ثم أكده بالمصدر بقوله تكليما، ردا على أي شبهة مشبه معطل، أي شبهة يقولها معطل من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم بأن الكلام ليس على حقيقته. لأن الفعل إذا أكد بالمصدر يستحيل أن يكون مرادا به ما يزعمونه من المجاز. إذا قلت قتل الوالي الرجل قتلا، جلد القاضي الرجل جلدا، هل يحتمل إلا الحقيقة التي لا شك فيها من أن الأول قتل والثاني جلد؟ فهكذا تأكيده يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله عز وجل كيف شاء الله سبحانه وبحمده، كما يشاء سبحانه. لا شك أنه كلام كما سيأتي بحرف وصوت، لذلك سمع موسى عليه الصلاة والسلام النداء. ذكر الله تعالى أنه نادى موسى وناجاه. النداء هو الكلام من بعد، والمناجاة الكلام من قرب، ولهذا قال: وقربناه نجيا، وقربه تعالى وناجاه. والبعد في المناداة الكلام من بعد هو النداء. كل هذا حصل لموسى، ولهذا من الله على موسى بهذا، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولهذا يسمى موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله. كل هذا يؤكد أن الكلام على حقيقته. فكلام الله عز وجل على ما ذكر في هذه الآيات مما سمع موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه نودي، وأن الله تبارك وتعالى قال له فاستمع لما يوحى، مما يدل على أنه كلام مسموع. والكلام المسموع يكون بصوت، وحصل له المناداة وهي الكلام من بعد، وحصل له المناجاة وهي الكلام من قرب، كل هذا دال على حقيقة الكلام. ولهذا قال رحمه الله تعالى في تعليقه الأخير هنا، قال إن الرب عز وجل أخبر أنه اصطفى موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الملك إذا حمل كلام الله، يكون ملك جبريل سمع كلام الله فأتى به وأداه إلى الرسول الذي طلب أن يبلغه إياه. إذا أراد الله تعالى أن يكلم عبدا كلمه من وراء حجاب، فإنه يسمع الصوت ولا يرى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول نادى وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به، أخبرنا بالكلام الذي قاله رب العالمين، وأيضا أخبرنا بأن موسى سمع وأجاب على كلام رب العالمين، وأخبرنا بالموضع الذي كلمه فيه. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأخبر بالميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقول هل هناك بيان أوضح من هذا البيان؟ والذي لا يقتنع بمثل هذه الدلالات العظيمة بأي برهان سيقتنع؟ كل هذا لا شك دال على أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء. قال أهل العلم والكلام في أصله صفة ذاتية، يعني لم يزل ولا يزال الله تعالى متكلما، وآحاده يتكلم بها تعالى كما شاء متى شاء. فكلم موسى في وقت، وكلم آدم في وقت، وكلم محمدا صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا في وقت، لأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. لا يضرب لكلام الله عز وجل الأمثال، ولا يقاس بكلام المخلوقين، بل يقال يتكلم سبحانه وتعالى كيف شاء. ومن يمنع رب العالمين إذا أراد أن يتكلم من الكلام؟ سبحان الله العظيم. لكن من أعمى الله بصائرهم من المعتزلة والجهمية ومن شايعهم قالوا في هذا الكلام ما قالوا. يقول معنى قوله عطاء كلام وعذاب كلام، إذا أراد أن يعطي عز وجل كن فيكون، إذا أراد سبحانه وتعالى أن يعطي العبد أو أراد أن يعذب أحدا أمر سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور.
نعم، مما يؤمن به أهل السنة ما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، فسماه تعالى بملك الموت. قال أهل العلم لم يثبت لملك الموت اسم، جاء في بعض يعني الإسرائيليات وفي بعض الأخبار أو الآثار أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت هذا، ولهذا يسمى بما سماه الله، يسمى بملك الموت. جعل الله عز وجل الموت سبيلا لهؤلاء الأحياء جميعا، ووكل سبحانه وتعالى بالخلائق ملكا يقبض هذه الأرواح، وهذا الملك له أعوان يعينونه بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرضون، فلملك الموت أعوان. قال بعض أهل العلم إن الله تعالى جمع لملك الموت هذه النفوس كأنها في إناء أو نحوه، يقبض بإذن الله عز وجل من حل أجله فأمكنه الله عز وجل من قبض هذه الأرواح، ولهذا تقبض الأرواح والله على كل شيء قدير في مشرق الأرض وفي مغربها وفي أماكن شتى في وقت واحد، تقبض الملائكة عليهم الصلاة والسلام هذه الأرواح لأن أجلها قد حل. تقبض هذه الأرواح ثم إذا جاءت القيامة أو قبل القيامة هذه الأرواح إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل، فالمؤمن تصعد روحه وتفتح له أبواب السماء، والكافر ترد ولا تصعد روحه، ثم تعاد الأرواح في الأجساد داخل القبور. نعم.
والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام.
مما يؤمن به أهل السنة أيضا الإيمان بالنفخ في الصور. الصور كما ورد قرن ينفخ فيه هذا الملك الذي وكل به وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. هذا النفخ في الصور، إذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ فيه نفختين، وقال بعض العلم إن النفخات ثلاث، وهو الذي رجحه ابن كثير، ومال الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنهما نفختان، نفخة تصعق الخلائق ثم بعدها النفخة التي تفيق بإذن الله عز وجل بعدها. والصور هو قرن على هيئة لا يحيط بها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ينفخ فيه هذا الملك. نعم.
والله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته.
نعم. تقدم الكلام قبل قليل أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقلنا إن الكلام من أجل ما يكون دلالة عليه هذه الآية، لأن الله ذكر الفعل وأكده بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، فدل على أنه كلام حقيقي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمع الخطاب ورد الجواب، وذكر الله تعالى كما تقدم الموضع الذي كلمه فيه والميقات الذي حدده سبحانه وتعالى والكلام الذي قاله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. كل هذا دال على أن الكلام على حقيقته كما يقرر أهل السنة، لا كما تقول الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم. واتخذ إبراهيم خليلا، في هذا إثبات المحبة، إثبات المحبة لله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، وقد خص الله إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالخلة، فهما أفضل الأنبياء عليهم وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، ومحمد أفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وفي هذا إثبات صفة المحبة. وعيسى ابن مريم، لما كان عيسى عليه الصلاة والسلام قد وجد بإذن الله تعالى بدون الأمر المعتاد من نكاح الزوج لزوجته ثم حمل الزوجة وولادتها، صار ينسب لأمه فيقال عيسى ابن مريم. كيف وجد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وجد بالكلمة. فإذا قيل إن عيسى هو كلمة الله فليس معنى ذلك أن عيسى هو كلام الله، معاذ الله، يعني كلام الله صفة من صفاته، وعيسى خلق من المخلوقات، والله وكلام الله ليس مخلوقا، وإنما المراد أن عيسى لما لم يكن له أب من أين أتى؟ أتى بالكلمة التي قال الله عز وجل، فلما لم يكن له أب قيل إنه بالكلمة كان، بأي شيء كان، الإنسان أنت من أين أتيت؟ تزوج أبوك أمك، حملت أمك فولدت، فأنت فلان ابن فلان. عيسى من أين أتى؟ ما له أب، بالكلمة التي قال الله عز وجل، فليس هو الكلمة نفسها، فليس هو الكلمة نفسها، وإنما هو الذي وجد بالكلمة، ولهذا قيل له إنه كلمة الله عليه الصلاة والسلام. وروح الله، روح الله هذه الإضافة إضافة تشريف، كما يقال أرض الله، بيت الله، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كأي روح، لكن لا شك أنه روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهذه الإضافة مثل قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو قد كان بكلمة الله، فهو روح من الأرواح التي وجدت من عند الله عز وجل بأمره تبارك وتعالى، وليس المعنى أنه هو روحا لله على ما قد يفهم الجاهل، وإنما المقصود أنه روح من الأرواح، لكن لما كان روحا شريفة كريمة أضيف إلى الله، كما أنك تقول ناقة الله التي جعل الله تعالى آية لصالح، وهكذا الكعبة تسمى بيت الله، بل المسجد، المسجد يقال بيت الله من باب إضافة التشريف لأنه موضع شريف كريم. مما آتى الله تعالى عيسى هذه الآيات أن الله تعالى أقدره على أن يحيي الموتى بإذن الله، ولهذا ورد تقييدها بالإذن في 6 مواضع في القرآن، بإذني بإذني، كل هذا بيانا لكون هذه الأمور العظيمة إنما تمت بإذن الله، وأنه لا يمكن أن يتمكن منها عيسى مستقلا معاذ الله، لكن الله جعلها دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وآية على نبوته. فأحيى الموتى بإذن الله عز وجل، أبرأ الأكمه والأبرص أيضا بإذن الله، بل حتى من الطير يصنع من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كل هذا لإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وبيان أنه صادق من عند الله عز وجل. لذلك قال كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، أي أنه ليس استقلالا من عيسى، ليس هو الذي خلق مستقلا، ليس هو الذي أحيى الموتى مستقلا، بل هذا بإذن الله عز وجل أمكنه الله تعالى منه إقامة للحجة على بني إسرائيل الذين بعث لهم. نعم.
والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده وغرس جنة الفردوس بيده وما روي.
نعم. في الآيات إثبات أن الله تعالى خلق آدم بيديه، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وأنها على حقيقتها كما يليق برب العالمين سبحانه، فخلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده سبحانه وتعالى، وحط التوراة أيضا بيده. في الصحيحين في محاجة آدم وموسى أن آدم قال خط لك بيده، فدل على أن هذا مما يثبت لله، إثبات اليد لله، اليدين لله عز وجل، وإثبات ما ذكر في النصوص من أن الله خلق آدم بيده، خط لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه.
هذا في إثبات الكلام، ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه، يعني إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ في أناس فإن الله تعالى يذكرك في من هم خير من هؤلاء الذين ذكرتهم عند الله وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإذا ذكرت الله تعالى في ملأ ونشرت ذكر الله تعالى في أناس فإن الله تعالى يذكرك بأن يذكرك سبحانه وتعالى، ويكون الذكر لأن الله تعالى أغنى وأكرم، يكون ذكرك في ملأ خير من الملأ الذين تذكرهم. إذا ذكرت الله عز وجل في أناس من البشر يخطئون ويصيبون وعندهم ما عندهم فإن الله تعالى يذكرك في ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في هذا على كل حال إثبات الكلام لله عز وجل. نعم.
وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة.
نعم.
وعجب ربك من شاب ليس له صبوة.
نعم.
وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره.
نعم.
وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا،
كل هذه تثبت لله عز وجل في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، لأن الله أكرم، فالعبد إذا تقرب إلى الله شبرا يكون من كرم الله تعالى أنه لا يتقرب إليه شبرا بل يتقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، كل هذا يا إخوة يثبت على الوجه اللائق بالله عز وجل كما يليق به ولا يخاض فيه كغير من الصفات. يكون عندنا قاعدة مطردة، هذا كلام شيخنا ابن باز رحمه الله فيه هذا الحديث وغيره كغير من الأحاديث تثبت لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها الإرادات. الله عز وجل في صفاته أعلى وأجل وأكرم وأعظم من أن يشبه بالمخلوقات أو أن تورد على صفاته الإرادات، يثبت هذا لله عز وجل كما يليق به. ومن ذلك صفة العجب، يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. الصبوة تكثر في الشباب ويكون فيه من التصرفات غير اللائقة شيء كثير، فإذا جاء شاب ليس له صبوة كان هذا ما يستدعي العجب، لأن المعتاد أن الشباب تكثر فيهم هذه الأمور. على كل حال فيه إثبات صفة العجب وفي كتاب الله: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا الآية. فالعجب يثبت الله وليس كعجب المخلوقين، لأن المخلوق يعجب من أمر لم يعلمه ولم يدري به، أما الرب تعالى فيعجب من الأمر الذي قد قدره وعلم به سبحانه. ولهذا دائما صفات الله ليست كصفات المخلوق. وهكذا الضحك، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني أن العباد يكون عندهم شيء من القنوط وعندهم شيء من استبعاد الفرج، ورب العالمين يعلم أن فرجهم قريب. لهذا وهذا معنى قوله وقرب غيره أي تغييره، لو كان العباد يعلمون أن الفرج سيأتي غدا ما صار عندهم القنوط، ليس بيننا وبين غد إلا مدة يسيرة، لكن يظنون أن ما مضى من المدد المتطاولة سيأتي مثلها، فلهذا يكون عندهم ما عندهم من القنوط. رب العالمين يعلم أنه سيغير الحال، ولهذا قال: يعجب ربك، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وهكذا في حديث أبي رزين قال: يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن الرب تعالى القوي العزيز الجبار القهار الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام هذا يستدعي الخوف والوجل، فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يضحك قال: يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أنه سبحانه وتعالى له هذه الصفات الكاملة العظيمة الهائلة، ومع ذلك فهو يضحك، وهذا يجعل العبد يطمع في فضل ربه. بارك الله فيك. يقول السائل: قابلت أحد الأشخاص يدعي أن الإمام الشافعي رأى الله 100 مرة، فما حكم من يدعي مثل هذا الكلام؟ الشافعي رحمه الله تعالى لو وقفنا على كلامه هو لوجدناه يضلل ويبدع من يقول مثل هذا. فكون الشخص يقول أنا شافعي أو يقول أنا حنبلي أو أنا حنفي أو مالكي ويدعي هذه الدعاوى، هو أن ادعاها بصفته صوفية لا بصفته شافعية. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في الصوفية أقوالا شديدة جدا في ذمهم ونقدهم ونقد طريقتهم في عبارات وألفاظ جاءت عنه رحمه الله تعالى تنكر ما هم عليه. فكون هذا الشخص يقول إنه شافعي ثم يدعي هذا الدعوة، نقول: هذه الدعوة الباطلة أتتك من الشافعي أو افتريتموها على الشافعي؟ الشافعي يضلل من يقول مثل هذا، بل قال الشافعي رحمه الله تعالى: من قال إنه يرى الجن أبطلنا شهادته، لأن الله تعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. فكيف برؤية الله التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أريني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المقصود من في الرؤية الرؤية الحقيقية في الدنيا، لأن الرؤية من نعيم أهل الجنة لا تكون في الدنيا إنما تكون في الجنة لأهل الإيمان. فكونه يدعيها في الدنيا لا شك أنه ضال زائغ، يجب استتابته كما ذكر أهل العلم من مثل هذا القول. يبقى: هل يقصد أنه رأى الله في المنام أو أنه رأى حقيقة؟ فإن كان يقول رأى حقيقة فلا شك أنه ضال. أما لو قال إنه يقصد أنه رأى الله في المنام، فإنه يقال إذا رؤية في المنام سبحانه وتعالى فإنه لا يرى على حقيقته، وإنما قد يرى مثلا نورا أو يسمع صوتا أو نحو ذلك، لكن أن يرى الله تعالى على صورته التي هو عليه لا شك أن هذا إنما يكون في القيامة. يقول الأخ: صفة الهرولة لله تعالى على حقيقتها؟ نعم، كما قلنا تثبت لله تعالى على حقيقتها على الوجه اللائق به، ولا تضرب لها الأمثال ولا يقال إنها مثل كذا وكذا، وإنما على ما يليق بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.